عن يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل، قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل، قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستنبطت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني منه رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت دثروني، فدثروني فصبوا علي ماء، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
نعم، لا زال الحديث مستمر على ما جاء في باب او في باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. هذا الحديث الثاني في المختصر. قال عن يحيى هو ابن ابي كثير الطائي، مولاه أبو نصر اليمامي، ثقة ثلثم، إلا أنه يدندس ويرسل من الطبقة الخامسة، هذا سنة 132، أخرج حديثه الجماعة. قال سألت أبا سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه كنيته، وقيل بل اسمه عبد الله، وقيل اسمه اسماعيل، وهو ثقة فقيه مكثر من رواية الحديث، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94، وقد أخرج حديثه الجماعة، وهو أحد الفقهاء السبعة على قول بعضهم. أتقدم لكم أنه خلاف بينهم، هل أبو سلمة بن عبد الرحمن منهم أو أنه يعني مضاف لهم، حتى قد أوصلوهم إلى 10. يقول سمعت يحيى ابن أبي كثير يقول سألت أبا سلمة وهو عبد الرحمن بن عوف أي القرآن أنزل قبل؟ يعني أي القرآن أنزل أول ما أنزل، يعني ماذا كان أول ما أنزل؟ فقال أبو سلمة أول ما أنزل من القرآن قوله تعالى يا أيها المدثر، هذا أول ما أنزل على روايتي أو على قولي أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال يحيى بن أبي كثير فقلت أو اقرأ، يعني أو أنها السورة التي بدأت بقرأ، أي سورة العلق. وأو هنا بمعنى بل، ليس بمعنى الاختيار والتشكيك، وإنما هي بمعنى بل، كأنه يقول لأبي سلمة بل اقرأ أول سورة على الجزم، على الجزم لا على الظن، لأن أو تفيد الظن والتقييد، تأخذ هذا أو هذا وتقول لا أدري أأخذ هذا أو هذا، وهنا للظن وللشك. وأما هي هنا فهي بمعنى بل للجزم. قال نعم فقال أبو سلمة لا فقال يحيى سألت جابر بن عبد الله، سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل، يعني يحيى بن أبي كثير وأبو سلمة كلاهما ليس بصحابيين، فيحيى من الطبقة الخامسة وأبو سلمة من الطبقة
الثالثة.
كلاهما ليس بصحابي، ولكن أحدهما أسبق، لكن يحيى لقي جابر. نعم قال سألت جابر ابن قوم عبد الله أي القرآن أنزل، لا يحيى لم يلقى جابر، يحيى لم يلقى جابر، ولكن أبو سلمة من التابعين لقي جابر، فيقول يؤكد بذلك، يقول سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله، قال يا أيها المدثر، هذا قلنا لكم أنه مرسل من مراسيل الصحابة، لأن جابر ما كان موجود، ما كان على الإسلام يوم أنزل أول ما أنزل، لأن جابر أنصار، والأنصار إنما يعني علموا هذه الأمور بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوها. تقدم لكم بحديث عائشة عند نزول الوحي الحديث الماضي أنه من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كلها مقبولة صدق، لأنها إما مسموعة من الصحابة الكبار شهدوا الحال من الواقع، أو مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل، قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل، فقال يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، قال فقلت أو اقرأ، قال جابر، يعني أن أبا سلمة سأل جابر فقال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري، المجاورة هي أن يكون الإنسان قرب هذا البيت أو المكان أو أن يكون فيه، وقد تطلق المجاورة على الاعتكاف، يعني قد يقول جاور في المسجد النبوي يعني بمعنى اعتكف، وقد يطلق على المكث قرب الشيء، قد يطلق على المكث قرب الشيء، وقد يطلق على المكث فيه، وكلاه صحيح، وهو هنا بمعنى المكث فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في حراء، في غار حراء ليس جواره،
ليس إلى الجوار ولكنه فيه. قال نعم قال فلما قضيت جواري نزلت أي من جبل حراء نزلت من الجبل حتى أتيت سطح الأرض فجئت الوادي فاستبطنت بطن الوادي أي صرت في وسطه في وسط الوادي يعني يقطعه يمشي والظاهر أنه كان عائدا إلى أهله قابلا يريد أهله. قال فنوديت بالبناء المجهول نوديت يعني أنه لم يكن يعلم إذ ذاك المنادي والمقصود ناداني الملك وهو جبريل عليه السلام. قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي يعني تفقد الصوت الذي ناداه يا محمد. قال فلم أرى أحدا ثم نوديت الثانية فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت أي الثالثة فرفعت رأسي يعني في المرتين السابقتين لم يكن رفع رأسه لينظر فوقه وإنما نظر حوله ولم يأتي في أي منهن أنه نظر أسفله لأن هذا النداء نداء تكريم فلا يأتي من الأسفل فلا يأتي من الأسفل ولذلك نظر حوله ولم ينظر أسفل منه. ثم أخيرا نظر إلى السماء قال فرفعت رأسي أي إلى السماء فإذا هو على العرش. في رواية علي بن مبارك قال فإذا هو جالس على العرش بين السماء والأرض هذا العرش غير عرش الرب هذا العرش ليس هو عرش الرب لأن عرش الرب ليس يعلوه إلا الله وليس جبريل ولا غيره يعلوه ولا يدنو منه فليس فوق العرش إلا الرب عز وجل الرحمن على العرش استوى أي على واستقر سبحانه. والمقصود بالعرش هنا الكرسي والكرسي في آية الكرسي موضع قدم الرب ليس هو الكرسي المفهوم عند الناس الذي يجلس عليه الناس وإنما الكرسي في تلك الآية هو موضع قدم الرب عز وجل. وأما هذا العرش الذي ذكر في الحديث فهو الكرسي الذي يجلس عليه جبريل رئيس الملائكة وكبيرهم. وقيل إن العرش هو سرير الملك كما قال الله تعالى عن بلقيس في قصة الهدهد قال ولها عرش عظيم ولها عرش عظيم سرير الملك ليس للنوم إنما السرير كرسي كبير فاره ربما جلس عليه الإنسان وربما اتكى عليه وربما اضطجع. قال في الهواء فإذا هو عرش في الهواء أي الجو ليس في الهواء بمعنى طائرا وإنما الجو الذي بين السماء والأرض يطلق عليه الهواء أي الخلو كما قال الله عز وجل وأفئدتهم هواء يعني خالية يعني خالية ليس معنى ذلك أنها تطير كالهواء هكذا وإنما المقصود أنها خالية. قال فإذا هو على العرش قال يعني جبريل يعني جبريل هذه المقولة ليست هي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي إما أن تكون من جابر أو ممن هو دون جابر من الرواة، ولكنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك قوله يعني، وإلا لقال أعني جبريل، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لقال أعني جبريل، ولكن لما أسند الفعل إلى ضمير الغائب المفرد المذكر علم أنه غير النبي صلى الله عليه وسلم القائل هذه الكلمة التفسيرية، هذه تسمى جملة تفسير، أي ذاكم الملك هو جبريل، أو القاعد أو الذي كان على العرش هو جبريل. وقلنا بأن العرش المقصود به الذي يقعد عليه جبريل وهو كبير الملائكة. قال فأخذتني رجفة شديدة، فأخذتني رجفة شديدة، والرجفة هي الهزة والاضطراب، الهزة والاضطراب. ولذلك قال الله عز وجل يوم ترجف الراجفة يعني تهتز، وقال سبحانه يوم ترجف الأرض والجبال أي تهتز، وقال سبحانه قلوب يومئذ واجفة أي مضطربة، مضطربة خائفة لا ينتظم نبضها لشدة ذعرها وخوفها مما رأت من أحوال الساعة وأطوارها. وقلنا في اللقاء الماضي وهذه الرعشة، وهذه الرعشة أو الرجم الشديدة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون لكونه رأى الملك على صورته المفزعة، ليست مفزعة على الإطلاق، وإنما الملائكة مخلوقات ذات حسن وجمال ولكنها مفزعة من حيث الهيئة الضخامة العظم، ولأن الناس لم يعهدوا مثل هذه المناظر. لكن قد يقول قائل إننا في اللقاء الماضي قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين، فعلى هذه المرة داخلة ضمن المرتين أو منفردة؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا، والأظهر والله أعلم أنها مرة منفردة، والأظهر الله أعلم أنها مرة منفردة حين رآه بهذه الصورة على العرش. قال فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت دثروني دثروني أي لففوني في اللحاف والغطاء الثقيل، دثروني دثروني، فصبوا علي ماء، فصبوا علي ماء، وذلك ليسكن فزعه، ليسكن فزعه. وفي هذا دليل على أن من فزع وخاف ينبغي أن يصب عليه الماء حتى يسكن روعه. فأنزل الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فهذه الآيات أنزلت عليه في ذلك اليوم، وهنا تنبيه كما يقول الشيخ محمد آدم رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام الحافظ ابن حجر من الفتح يقول استشكل بالفتح رواية يحيى هذه، فقال والمشكل من رواية يحيى بن أبي كثير قوله جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت إلى أن قال فرفعت رأسي فإذا وعى العرش في الهواء يعني جبريل فأتيت خديجة فقلت دثروني. قال ويزيل الإشكال أحد أمرين، إما أن يكون سقط على يحيى بن أبي كثير وشيخ من القصة مجيء جبريل بحراء بيقرأ باسم ربك وسائر ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، وإما أن يكون جاور صلى الله عليه وسلم بحراء شهرا آخر، يعني حادثة أخرى، إما أن تكون نفس الحادثة ولكن سقط عن يحيى بن أبي كثير وشيخه هذا المقدار وهو قول يقرأ باسم ربك الذي خلق، أو أن تكون حادثة أخرى. فقد تقدم أن في مرسل عبيد بن عمير عند البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجاور في كل سنة شهرا طهر رمضان، فإذا جاء رمضان يجاور حراء، وكان ذلك في مدة فترة الوحي أي توقفه، فعلى إليه جبريل بعد انقضاء جواره. نعم. قال فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة نعم، يعني ثم قلنا فأنزل الله أيها المزمل، نعم لا، وفأنزل الله يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، وجاءت في رواية يا أيها المزمل، وقيل بأن هاتين حادثتين مختلفتين منفصلتين. في الحادثة الأولى جاء جبريل بيقرأ، وهذا ما يسمى بالنبوءة، يعني أصبح نبيا نبئة، وجاءه بالحادثة الثانية بيا أيها المدثر، وهذه فيها الأمر بالبلاغ وهي الرسالة والبعثة. إذا الأولى بيقرأ كانت للنبوة، لم يأتي فيها أمر إلا لنفسه أن يقرأ، وأما في الثانية فقد جاءه الأمر بأن يبلغ عن ربي ما أوحي إليه، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرج فأجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، إلى آخر الآيات، وهذا الأظهر والله أعلم. ثم نزل فيها أيضا يا أيها المزمل، لأن المدثر مزمل بمعنى واحد، وقيل إن المزمل لها مناسبة أخرى والله أعلم بالصواب. ثم جاء بالباب الثاني، نعم، قال باب في كثرة الوحي.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب في كثرة الوحي وتتابعه. الكثرة غير التتابع، كثرة يتردد عليه جبريل أو ينزل عليه كثيرا، وأما التتابع بأن يكون إزاء بعض وراء بعض، وتقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترات، أولها بين اقرأ والمدثر. فبعد أن جاءه الوحي بيقرأ والنبوة تأخر عنه استبطأ حتى اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي، فخرج إلى حراء يتحنث يسأل ربه أن يعلمه ويعطيه الأمر. فلما رأى جبريل على العرش بين السماء والأرض في الهواء انطلق إلى خديجة ثانية فزعا يقول دثروني دثروني، فجاءه الأمر بالإبلاغ والنذار يا أيها المدثر قم فأنذر، وجاءه الأمر الآخر وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم جعل الوحي التابع عليه ثم انقطع به أوقات، كما حصل عندما جاء اليهود فسألوه صلى الله عليه وسلم عن الخمسة أمور، عن الريح والولد والغيث وماذا تكسب النفس غدا وبأي أرض تموت. فقالهم إني مخبركم غدا، فأنزل الله عز وجل في ذلك فاستبطا عليه الوحي 15 ليلة لم ينزل عليه. ثم جاءه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وأيضا أنزل عليه ولا تقولن لشيء إني فاعل غدا ذلك غدا إلا أن يشاء الله كما في الكهف. وكان أكثر ما تتابع عليه الوحي قبيل موته صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي توفي فيه، كان يأتيه الوحي بالوصاة والأمر لأمتي حتى يبقوا بعده على ما تركهم عليه من التوحيد والهدي النبوي الرشيد الذي بهما لا تزال الأمة بخير وعافية. فإن ضلوا عنه على هذين الأمرين تشتت جمعهم وتمزق صفهم وآتتهم الأعداء من كل حدب وصوب، كما تشاهد الحال اليوم. فإن المسلمين على كثرتهم إلا أنهم ضعفاء لا يقدرون على شيء، لأنهم وإن تسمى أكثرهم بالمسلمين إلا أنه إما داخل معتقدهم شيء مما هو مخالف لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، أو داخل طرق عبادتهم شيء لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال كما في حديث عائشة عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتتابع عليه الوحي قبيل موته ويوم موته للتأكيد على هذه المسائل، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يجود بنفسه كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني مكانا يعاد، يعني تعاد زيارته كل وقت محدد. وأيضا كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصي بملك اليمين. وكان يقول: استوصوا بالنساء خيرا وما إلى ذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك هو أنس بن مالك بن النضر بن بمبم الأنصاري الخزرجي، قلنا الخزرجي لأن الأنصار قسمان الأوس والخزرج، أبو حمزة، هذه كنيته، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين. نعم، توفي سنة 92 أو 93، وقد جاوز 100، وقد جاوز 100. أخرج حديثه الجماعة، وهو من المكثرين من رواية الحديث، له في كتب الحديث 2286 حديثا. اتفق الشيخان على 168 حديثا منها، وانفرد البخاري ب 83 حديثا، ومسلم ب 71 حديثا. احسن. قال انس رضي الله تعالى عنه، قال عن انس رضي الله تعالى عنه ان الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، يعني قبل وفاته بيسير تزايد نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتزايد زيارته صلى الله عليه وسلم، حتى انه صلى الله عليه وسلم وبين موته كان يعرق عرقا شديدا. واكثر ما كان الوحي يعني نزولا للنبي صلى الله عليه وسلم هو يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انه جاءه بالتخيير بين ان يلحق بالرفيق الاعلى او ان يبقى خالدا في الدنيا، فاختار الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم. اذن هذا ايضا من ابواب الوحي. ثم اورد حديثا اخر وبابا اخر، فقال
باب الاسراء بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى السماوات وفرض الصلوات. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتيت بالبراق وهو دابه ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، قال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، قال: ثم عرج بنا إلى السماء، قال: ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، فرحب بي ودعوا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف إذ هو قد أعطي شطر الحسن، قال: فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير، قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ فقال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمارها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 50 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 50 فحط عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا حديث سابقه نرويه بسند متصل إلى الإمام مسلم ابن الحجاج وفي المختصر للإمام المنذري رحمه الله تعالى يروي عن أنس يقول عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق ثم فسر البراق ما هو أتيت بالبناء المفعول يعني أن أحد جاءه بهذا المخلوق هو البراق والذي جاء به إنما هو جبريل عليه السلام والبراق بضم الباء اسم دابة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فوق الحمار يعني في الحجم كبر هي فوق الحمار أكبر من الحمار القليل ودون البقر والبقر أكبر من الحمار والبقر هو ما تولد من حصان وأساء أنثى الحمار فإذا نجا الحصان الأسان أنتجت بغلا تكون فيه صفات من الحمار وصفات من الحصان ونحن نعلم أن الحصان من صفاته السرعة والقوة والذكاء القوة يعني بمعنى قوة الجلد وليس التحمل والحمار في من القوة التحملي شيء كبير ويحمل الأثقال على ظهره، ولكن فيه من التلاشي ما فيه، فالبعض يغسل ويأخذ من احتمال قوة التحمل فيحمل عليه كالحمار، وفيه أيضا من قوة يعني من السرعة ما يقارب الحصان ولكنه ليس كالحصان. وكذلك بالحجم، أن حجم البغل يطلب من الحصان، فهو بالحجم واللون يأخذ من أحمامه، وبالتحمل حمل الأثقال يأخذ من أقواله. قال وتيج بالبراق، وتيج بالبراق، والبراق كما قال الزمردي في مختصر العين هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه يركبونها، ويعني هذا أنه لم يكن أن الإنسان صلى الله عليه وسلم ركب البراء، بل إن الأنبياء ركبوا البراء، فإنهم قد ركب البراء من الأنبياء ما شاء الله. وجاء في سبب تسميته بهذا الاسم البراء أنه بسرعته يسمى براء لأنه كالبرق، وقيل سمي البراء ببريقه وصفائه وتلألؤه، ولكونه أبيض سمى براء من البريق، أو براء من البرق بسرعته إما لبياضه أو لسرعته. وقال القاضي عياض،
وقال القاضي عياض، لا ننسى هذا الآن. وقال القاضي عياض يحتمل أنه سمي بذلك لكونه ذا لونين، يقال شاة برقاء إذا كان في خلال صوبها الأبيض طاقات سود، خلال صوفها الأبيض طاقات سود يعني خطوط أو بقع سوداء. ووصف في الحديث بأنه أبيض، وقد يكون من نوع الشاة البرقاء وهي معدودة في البيض، لأن الشاة البرقاء هي شاة بيضاء يخالطها بقع سوداء. وقال صاحب الفتح والبراق بضم الموحدة وتخفيف الراء مشتق من البريق، مشتق من البريق، ولا ضير في ذلك كله. والحكمة في الإسراء به صلى الله عليه وسلم راكبا مع القدرة على طي الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيسا له بالعادة في مقام خرق العادة، بالعادة في مقام خرق العادة، لأن العادة جرت بأن الملك يعني من ملوك الأرض إذا استدعى من يختص به، يعني إذا أراد أن يدعو أحد يأتيه يبعث إليه بما يركبه ولا يدعوه ماشيا. الملوك إذا دعت إنسان لزيارتها ترسل إليه بما يركبه مما يناسبه من المركوبات، هكذا تبع الملوك. والله عز وجل ملك الملوك، فإذا دعا نبيا من أنبيائه إليه أركبه البراق، ولهذا أركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق مع إمكان طي الأرض له حتى يقطعها في أسرع من ذلك. وأيضا لأن تكون أن يكون الإعجاز في ذلك بالغا، يكون الإعجاز في ذلك بالغا. و وأيضا فيه إشارة إلى أن الركوب كان في سلم وأمن لا في حرب وخوف، أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراء الشديد بدابة لا توصف بذلك بالعادة، لأنه لا يوجد من دواب الأرض من تكون هذه الصفات، ولو قلنا من الطير ما يكون سريعا فإن هذا ليس من جنس الطيور لأن سرعته تفوق سرعة الطيور، ولو قلنا أنه من جنس الدواب فإن سيره ليس كجنس سير الدواب، فإنه يضع حافره في موضع والآخر عند انتهاء الطرف عند انتهاء البصر كما جاء في صفته. قال طويل، يعني هذا البراق طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يضع حافره عند منتهى طرفه، عند منتهى طرفه يعني آخر ما يكون من نظر البراق، يعني حافره الآخر يقع آخر ما يكون من نظر البراق، هذه خطوة تكون. قال ابن أبي جمرة رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم خص البراق بذلك إشارة إلى الاقتصاص به، لأنه لم ينقل أن أحدا ملكه، لم ينقل أن أحد ملك البراق بخلاف غير جنسي من الدواء. قال والقدرة كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير براق، صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وما جاء أنه رفع بالبراق، والله قادر، ولكن مع ذلك جعله يأتي بالبراق كما قلنا من باب الإكرام، من باب الإكرام والتشريف كما قال، ولكن ركوب البراق كان زيادة له في تشريفه، لأنه لو صعد بنفسه لكان في صورة ماشي والراكب أعز من الماشي. قال صلى الله عليه وسلم فركبته أي البراق حتى أتيت بيت المقدس، بيت المقدس، بيت المقدس، إما أن يقال بيت المقدس بفتح الميم أو بيت المقدس أو بيت المقدس، البيت المقدس روايتان لغتان مشهورتان. قال الواحدي أما من شدده فمعناه المطهر المقدس يعني مطهر، وأما من خففه المقدس. قال أبو علي الفارسي لا يقل من أن يكون مصدرا أو مكانا، فإن كان مصدرا كما قال تعالى إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وإن كان مكانا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة، فإما هو بيت المقدس بمعنى الطهر أي الطهر مكان الطهر، أو أنه المكان الذي فيه الطهارة، أو أن المكان الذي فيه الطهارة، وبمعنى التشديد المكان المطهر، المطهر. ويسمى أيضا إيلياء، بيت المقدس يسمى أيضا إيلياء. قال صلى الله عليه وسلم فربطه، فربطه أي جبريل بالحلقة، فربطه بالحلقة، بالحلقة. وهذه الحلقة والحلقة لغتان، يعني الفصيح منها بإسكان اللام حلقة، حلقة، وهي ما يوضع من الحديد يوثق فيها غيرها كما يكون في السلاسل، فتكون حلقة في حلقة، تكون حلقة في حلقة. وكل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة والذهب وغير ذلك. وكذلك الناس إذا جلسوا مستديرين قيل تحلقوا في حلقة وليس في حلقة، في حلقة. وأما بالفتح فكما قال السيبويه اسم للجمع حلقة وحلقة، حلقة وحلقة، يعني يقولون إما هو حلقة بمعنى جمع حلقة، ولا يقال جمع حلقة حلقات، قالوا حلقة. قال الفيومي وحلقة الباب بالسكون، وحلقة الباب بالسكون من حديد وغيره، وحلقة القوم الذين يجتمعون مستديرين، والحلقة السلاح كله، والجمع حلق. وعلى كل حال هي تروى كذا وتروى كذا ولا ضيق. قال التي يربط بها الأنبياء، التي يربط بها الأنبياء. أما يربط فإنه يجوز فيه الأمران لأنه مسند إلى الأنبياء، والجمع يجوز تذكيره وتأنيثه. إما يربط أو تربط، يجوز أن يقال يربط به الأنبياء أو تربط به الأنبياء، يجوز. كما قال الله عز وجل قالت الأعراب، ويجوز أن تقول قال الأعراب، تقول كما قال الله عز وجل. نعم، لا لا، في الآية الأخرى فلما جاء عش مالك الأعراب، الأعراب لا غير 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 قالت أن يعيش الأعراب الآية الأخرى الله المستعان. الحاصل أن بعض الألفاظ، يعني بعض الألفاظ يجوز تذكيره وتأنيثه، يجوز تذكيره وتأنيثه. كما قال في الخلاصة والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. المهم قال صاحب التحرير المراد حلقة باب، باب مسجد بيت المقدس، والله تعالى أعلم. يعني التي بباب بيت المقدس ربط جبريل فيها البراق بالحبل، فهذا من اتخاذ الأسباب، وإلا في البراق مأمور أن يكون مع جبريل ولن ينطلق أن يهرب، ولكن هذا فيه بيان وجوب اتخاذ الأسباب. توكل لا ينافي اتخاذ الأسباب بل يطلب اتخاذ الأسباب. قال ثم دخلت المسجد، أي المسجد الأقصى، فصليت في ركعتين تحية للمسجد، وهذا فيه أن جميع المساجد تحيتها ركعتان، تحيتها ركعتان، إلا تحية البيت الحرام الطواف لمن جاء معتمرا أو حاجا، للمحرم، للمحرم تحية البيت الحرام الطواف. أما من جاء غير محرم فتحية البيت الحرام ركعتان كسائر المساجد، كسائر المساجد، وتحية البيت تحية المساجد ركعتين يركعهما الإنسان، تحية المسجد ركعتين يركعهما الإنسان. عليكم السلام. إياك الله. نحن الدرس 6:30 إن شاء الله بإذن الله. طيب الله يسلمك إن شاء الله. نعم. قال ثم خرجت، ثم خرجت. والمسجد الأقصى يا إخوان يخلط فيه كثير من الناس، يقولون ثالث الحرمين، وهذا غلط، لأن الحرمين لا علاقة لهما بالمسجد، لا علاقة لهما بالمساجد. الحرم ليس هو المسجد، كما يقول الناس على المسجد الحرام الحرم، والمسجد النبوي الحرم، يقول أنا ذاهب أصلي في الحرم، وهو داخل الحرم يكون مثلا في العوالي فيقول أنا ذاهب أصلي في الحرم، يعني عوالي المدينة، مع عوالي مكة خارج الحرم، يكون في عوالي المدينة أو في قبة يقول أنا أصلي في الحرم، هو داخل الحرم ليس خارجه، ولكنه يريد الصلاة في المسجد النبوي. المسجد النبوي لا يسمى الحرم، كما أن المسجد الحرام مسجد الكعبة لا يسمى الحرم، كذلك يكون الإنسان مثلا في جرول فيقول أنا ذاهب أصلي في الحرم، وهل قد خرج من الحرم ولم يخرج من الحرم، هو ذا الحرم، والحرم هو الحدود المحرمة كلها حرم، الحدود المحرمة يسمى حرم. والتضعيف في مكة لجميع حدود الحرم، يعني لو أنه صلى في جرول في مسجد في جرول فإن له 100,000 صلاة فيما عدا، يعني 100,000 صلاة زيادة عن المساجد الأخرى غير مساجد الحرم، غير مساجد الحرم. ليس يعني هذا أنه لا تضعيف إلا في مسجد الكعبة، لا، يدل على ذلك قول الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ، لذلك سمي المسجد الحرام المسجد الحرام، فكل منطقة حرم مكة هي المسجد الحرام وفيها التضعيف. لا في المدينة والقدس، فإن المدينة وإن كان فيها حرم وهي من عين إلى ثوب، إلا أنه التضعيف لا يكون إلا في المسجد النبوي، فالمسجد النبوي صلاة بألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام، التضعيف المسجد النبوي. وإطلاق وصف الحرم على المسجدين خطأ، وأشياء أقصى فليس فيه حرم، القدس ليس فيها حرم، القدس ليس فيها حرم، وإنما فيها المسجد الأقصى الذي الصلاة فيه 500 صلاة فيما سواه على المسجد النبوي والمسجد الحرام. وأما من زعم أن المسجد يعني أن القدس حرم كمكة والمدينة هذا خطأ. وفي اللقاء الماضي ذكرنا لكم أن بعضهم قد جهل فقال إن المسجد الأقصى أو القدس أفضل مكة والمدينة، لأن مكة والمدينة خاصة بالمسلمين والقدس للمسلمين ولغير المسلمين، ولا جهل. نعم تفضل.
الله أكبر. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
قال ثم جاءني قال فصليت فيه ركعتين يعني تحية المسجد ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن أي ليشرب ما شاء منهما قال فاخترت اللبن أي خيره جبريل بين الإناءين فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن وذلك من توفيق الله عز وجل له قال فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة اخترت الفطرة يقول النووي رحمه الله تعالى فسر الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة الأنواع من الشر في الحال والمآل والله تعالى أعلم وواضح أن شرب الخمر بغصص حتى المدمنين حتى المدمنين الخمر إنما يشربون بغصص لأنها حادة المزاج حادة المزاج ولذلك هم لا يستسيغونها بسهولة أما اللبن فالكل يشربه بهناءة واشتساقة وقال القرطبي أصل الفطرة ابتداء الخلقة ومنه فطر ناب البعير إذا ابتدأ خروجه ومنه قول الأعرابي المتحاكم إلى ابن عباس في البئر أنا فطرتها أي ابتدأت حفرا وقيل في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها أي جبلة الله التي جبلهم عليها من التهيئ لمعرفته والإقرار به وقيل إلى ما أخذوا وقيل لما أخذ عليهم في ظهر آدم عليه السلام من اعتراف بربوبيته وقيل الفطرة الإسلام لأنه الذي تقتضيه فطرة العقل ابتداء وحمل على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم وقد حمل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة متفق عليه وقد جاء في الحديث المرفوع عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال إني قال الله إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين واجتالتهم عن دينهم الحديث وعلى كل حال فإن الفطرة هي ما خلق الله عز وجل عليه الناس جميعا من الإقرار بربوبيته والاعتراف بذلك كونيا فليس شيء يكون بذاته إلا بأمر الله وتقديره قال ثم عرج وهنا فائدة يقول الشيخ محمد آدم حفظه الله قال الجامع عفى الله عنه قوله لما كان الخمر كله حرام فيه نظر إذ الخمر لم تكن يعني لم يتجنب النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر لأنها حرام قال إذ الخمر لم تكن حينئذ محرمة إلا اللهم إن تكون المراد أنها ستحرم لاحقا فألهمه الله تعالى ذلك فأعرض عنها فيكون من توفيق الله له للهدى أو نفر منها لما جبله الله تعالى عليه من البعد عن أسباب الشر والفساد كما نفر عنها كثير من عقلاء الجاهلية لذلك الأمر نفسه أو نفر منها لكونه لم يعتد شربها فوافق طبعه ما سيقع من تحريمها بعد حفظا من الله تعالى له ورعاية واختار اللبن لكونه مألوفا له سهلا طيبا سائغا للشاربين سليم العاقبة بخلاف الخمر في جميع ذلك والله أعلم. قال ثم عرج أي صعد بنا أي به ومعه بنا يعني عرج جبريل فكيف يقول بنا عرج بنا محمد جبريل قد يكون المراد أنه عبر بما هو للجماعة عن نفسه لأن المقام مقام فخر واعتزاز وتحدث بنعمة الله وقد يكون أنه يريد أنه هو جبريل معا ولذلك قال بنا قال ولعله يعطي عرج بهم البراق لعله يكون عرج أي البراق بنا أي بجبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام وهما على ظهره. قال إلى السماء أي السماء الدنيا الأولى كما جاء في الرواية الأخرى مصرحا به السماء الدنيا ومعناه القربة يعني القريبة جدا من الأرض وهي الأولى. فاستفتح أي طلب فتح الباب استفتح السين هنا تسمى للطلب سين الطلب يقال استفتح واستسقى واستدعى واستغاث واستنصر هذه كلها تسمى سين الطلب كما قال الله عز وجل عن يوسف نعم فاستعصم وراودته التي هو في بيتها فاستعصم أي طلب من الله العصمة. وكذلك قال الله عز وجل عن الرجل الذي من قوم موسى قال فاستغاث الذي هو من شيعته استغاث أي طلب الغوث فالسين هنا للطلب. قال فاستفتح أي طلب فتح الباب أي جبريل فاستفتح جبريل فقيل أي قال خازنها خازن السماء كل سماء عليها خازن بواب يحرسها يحفظها عند بابها ولكل سماء باب لكل سماء باب وعلى الباب بواب. فقال هذا البواب والملك من أنت وهذا فيه دلالة على أن الملائكة لا تعلم الغيب مع أنه كان من وراء الباب لا تعلم الغيب. قال جبريل أي أنا جبريل. قال قيل ومعك ومن معك وهذا هنا فائدة كيف يقول ومن معك وهو لم يعلم من هو ابتداء. قال من قال جبريل قال من معك. ربما أن جبريل عليه السلام كان في نزوله وصعوده من السماء له طريقة وصيغة للاستفتاح يعادى كل خازن للسماء يعرفها من جبريل ولكنه جاء هذه المرة بصيغة مغايرة دلالة على أنه معه أحد. وربما أنه أن الله عز وجل قد أعلمهم وإنما كان يكون للسؤال لتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة حتى يثنوا عليه. قال محمد قيل وقد بعث إليه وهذا فيه الشاهد والدليل أنه للتعظيم أنه للتعظيم. قال قيل وقد بعث إليه يعني الوحي قد بعث إليه يعني الوحي. قال النووي مراده بعث إليه الإسراء والصعود إلى السماء وليس مراد الملك الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة يعني بعث إليه يعني أرسل فإن ذلك لا يخفى عليه هذه إلى هذه المدة. قال القرطبي قد بعث إليه هو استفهام الملائكة عن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإرسال الخلق وهذا ما رجعه الشيخ محمد آدم وغيره كما قال القرطبي وغيره لأن الملك لا يعلم الغيب فيسأل جبريل لما قال له ما قال محمد قال قد بعث إليه يعني بالوحي والرسالة وهذا يدل على أنه عندهم علم باسم هذا النبي وأنه سيبعث نبي في آخر الزمان اسمه محمد فلما ذكر له الاسم قال معي محمد ما قال معي النبي محمد قال معي محمد قال وقد بعث إليه دلالة على أنهم يعلمون من هو نبي آخر الزمان وهو محمد عليه الصلاة والسلام. قال ففتح لنا ففتح لنا بالبناء للمفعول، يعني أن الفاتح هو الخازن، خازن تلك السماء. قال فإذا أنا بآدم، إذا فجائية يعني فجأني منظر آدم، لم يقل فإذا نحن، لأن جبريل قد ألف هذا المنظر، فهو يمر على السماوات كل يوم في صعوده وهبوطه عندما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فيراه. أما النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت المرة الأولى له فقد فجأه ذلك المنظر، منظر آدم عليه السلام. قال فإذا أنا بآدم أبي البشر فرحب بي. جاء في رواية أخرى أن جبريل أن محمد صلى الله عليه وسلم سأله من هذا يا جبريل، بل علمه فجأه منظر آدمي وفجأه طوله وعرضه، لأن جبريل لأن آدم طوله 60 ذراعا في السماء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هذا، فقال هذا آدم أبو البشر. قال ودعا لي فرحب بي، أي بعد رد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، كما جاء في الرواية الأخرى. ومعنى رحب أيضا أي دعاه إلى الرحب وهو المكان الواسع، إلى الرحب وهو المكان الواسع. ودعا لي بخير، ودعا لي بخير. قال الملا علي قاري في المرقاة يحتمل أن يكون المراد قوله ولنعم المجيء جاء، هذا دعا لي بخير، هذا معناه، معنى دعا لي بخير أي أنه قال ولنعم المجيء جاء. نعم. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت، قال جبريل، قيل ومن معه، قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه، قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة، ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله وسلامه عليهما. ابني خالة، ليس هذا يعني أن أم زكريا وأم يحيى أختين بالضرورة، بل إن أم عيسى، أم عيسى كانت أختا لزكريا، هكذا يقال، فزكريا خال عيسى والله أعلم. وقيل أن أم عيسى التي نذرت ما في بطنها ليكون لله محررا لخدمة بيته، فخرجت مريم، هذه المرأة قيل إنها أخت أم يحيى، والله أعلم بالصواب، ولكنهما ابني خالة، وهما في السماء الثانية إلى أن يشاء الله لعيسى فيهبط إلى السماء إلى الأرض عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال. قال فرحبا بالتثنية يعني يحيى وعيسى، ودعوا لي بخير، ثم عرج بي، ثم عرج بي. ونلاحظ هنا أنه في هذه المرة أفرد قال ثم عرج بي، أي جبريل، أي جبريل إلى السماء، ثم عرج بي، وجاء في رواية بنا إلى السماء الثالثة. فاستفتح جبريل يعني فقيل من أنت، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه، قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بيوسف ابن يعقوب عليهما السلام، إذا هو نعم إذا أنا بيوسف، إذا هو قد أعطي شطر الحسن أي نصف حسن الناس، يعني هذا الحسن والجمال المنتشر بين الناس يجتمع كله فيعطى نصفه ليوسف عليه السلام، فلا يكون أجمل إنسان على الأرض في جمال يوسف أو إدانه، لا من ذكور ولا من إناث، لا يداني أحد من يعني البشري يوسف في الجمال. اللهم إلا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم فهو على ما قدر له الله عز وجل من الجمال الذي قد يكون في المقياس أقل من يوسف، إلا أنه مهيب في قلوب الناس فلا تقوى الأعين الشخوص إليه، وهو من الجمال بمكان أن الناس لا يملون النظر إليه صلى الله عليه وسلم، فهو جميل في المظهر، جميل في المخبر عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلام. قال وجاء في رواية أخرى من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله قد فضل الناس زاد عليهم بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وجاء في رواية: وأحسنهم صوتا. لكن جاء في رواية أخرى من حديث أنس عند الترمذي: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم يعني نفسه محمد صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال: فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ فقال جبريل: قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس نبي الله، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: نعم، ورفعناه مكانا عليا عن إدريس، أي في السماء الرابعة عالم، أي في السماء الرابعة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره، يعني في تلك الحال على كوني مسندا، يعني لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كان مسندا ظهره متكئ بظهره إلى البيت المعمور، أي المعنى الذي تعمره الملائكة بالعبادة. وهذا فيه جواز، بالمناسبة دائما نسأل: هل يجوز أن يعطي الإنسان ظهره للبيت الحرام الكعبة، يجلس في إزار الكعبة، يمد رجله؟ كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. يدل عليه هذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام كان مسندا ظهره للبيت المعمور. وهكذا في قصة امرأة أبي لهب لما جاءت تحمل الحجر تريد كسر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو وأبو بكر الصديق مسندين ظهريهما إلى الكعبة، فرأت أبو بكر ترى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على جواز أن يسند الإنسان ظهره. قال: وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني يدخلون العبادة لا يعودون إليه. هذا دليل على كثرة الملائكة الذين لا يحصي عدهم إلا الله عز وجل. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، ولعلنا إن شاء الله نستكمل بقية ما في الحديث في لقائنا القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.